بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: وأما الإنكار، بمعنى لو كان جواب المدعى عليه هو الإنكار، يعني بعدما المدعي يعرض دعواه عند الحاكم على المدعى عليه، المدعى عليه ينكر هذه الدعوة، يعني يجحدها يرفضها، فإذا قال لا حق له علي، أي لا حق للمدعي علي، فإن كان المدعي يعلم إنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار، إن شاء قال للمدعي ألك بينة وإن شاء سكت. فإذا كان المدعي اللي قدم الدعوة على خصمه وغريمه يعلم أنه في موضع يطالب بالبينة لإثبات دعواه، لأنه على المدعي البينة، الشخص اللي يقدم دعوة على الآخرين لابد أن يأتينا بشهادة عدول، اثنين عدول يشهدون له بدعواه ويثبتوه، لأن المدعي عليه البينة لإثبات دعواه. فالحاكم إذا كان يعلم بحاله، يعني يعلم أن المدعي يعلم أنه مطالب بالبينة، فالحاكم بالخيار له أن يختار، وإن شاء يقول للمدعي ألك بينة، وإن شاء الحاكم أن يسكت ولا يقول له شيء. والوجه في ذلك لأن الواجب على الحاكم أن يعلم الأحكام لمن لا يعلمها، وإذا فرض أن المدعي هو يعلم أن عليه البينة فإذن لا معنى لتعليمه من قبل الحاكم. الواجب على القاضي أو الحاكم يعلم الأحكام لمن لا يعلمها، أما إذا كان الحاكم يعلم أن المدعي يعلم فعد لا معنى لتعليمه، ولو شكينا فالأصل براء ذمته، ولا يجب على الحاكم أن يقول له ألك بينة. وأما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معنى. أما إذا كان الحاكم يعلم أن هذا المدعي جاهل ولا يعلم أنه في موضع يطالب بالبينة لإثبات دعوة، لأن بعض الناس يجهلون أحكام القضاء وما يعرفون أنه الشخص اللي يدعي لابد أن يأتي بالبينة لإثبات دعوة، فإذا كان الحاكم يعلم بجهل المدعي، أو كان الحاكم غير عالم بأنه هذا المدعي يعلم أو لا يعلم، كما لو كان مجهول حاله عنده، يجهل حاله، لا يعلم إنه هل هو يعلم إنه مطالب بالبينة أم لا، هنا وجب على الحاكم أن يقول له هذا القول وهو ألك بينة، أو يقول له شيء من هذا المعنى، يعني يقول له بما تثبت دعواك، هذا هو بنفسه بمعنى أنه لا بد أن تأتي ببينة لإثبات دعواك. والوجه في ذلك، الوجه في وجوب أن يقول الحاكم له هذا القول لئلا يضيع حق المدعي، خصوصا بعد أن الحاكم قد نصب لحفظ الحقوق ودفع الخصومة بين المتنازعين. فإن لم تكن له بينة عرفه الحاكم إن له اليمين، إذا المدعي ما عنده بينة يثبت دعوة والمدعى عليه ينكر، فطبعا في مورد القضاء احنا راح نطالب المدعى عليه بالحلف ما دام هو ينكر، لكن اذا المدعى عليه المنكر ما حلف، المدعي الى حق ماذا؟ يحلف لاثبات دعواه، فيستطيع الحاكم ان يعرفه ويعلمه ان له اليمين في موارد نكول منه، في موارد نكول المدعى عليه، وان له ان يحلف على اثبات دعواه. نعم. ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، بمعنى لا يحلف بمعنى أنه لا نطلب الحلف من المدعى عليه لو أنكره إلا بعد سؤال المدعي، إلا كون المدعي يلتمس ويطلب من الحاكم أنه يحلف على نكران للدعوة. لماذا؟ لأنه حق له، أي لأن الحلف حق للمدعي، لأن الحلف حق للمدعي من جهة أنه يطالب به المدعى عليه اللي ينكر دعوة. لماذا؟ لأنه المدعي يريد يثبت دعوة، والمنكر نكره. الآن المدعي لأجل إثبات دعوة بعد أن لم تكن عنده بينة يستطيع يطالب اليمين من المنكر، يقول له احلف على عدم ثبوت الدعوة مالت. فلهذا هو حلف، والحلف حق للمدعي، فيتوقف استيفاءه عن المطالبة، يعني يتوقف أخذه من المدعى عليه على مطالبة من المدعي، لأن أصحاب الحقوق هم يطالبون بحقوقهم لو أرادوا أن يستوفوها ويأخذوها. ولو تبرع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتد بتلك اليمين وأعادها الحاكم إن التمس المدعي. لو تبرع هو، يعني المدعى عليه، هو تبرع وحلف قبل أن يطلب المدعي منه أن يحلف، لو تبرع المدعى عليه وماذا اللي كان ينكر الدعوة وحلف على ذلك من قبل أن يطالب بذلك من قبل المدعي، أو تبرع الحاكم بإحلافه، الحاكم أو القاضي هو طلب بإحلاف المدعى عليه قبل أن يطلب ذلك المدعي، لم يعتد ولم يؤخذ بتلك اليمين. لماذا؟ لأن احنا قلنا طلب اليمين من المنكر المدعى عليه هو حق للمدعي، ويتوقف على استيفاء المدعي. فإذا المدعي ما طلبه أو ما التمسه، فبعد لا معنى لأن يتبرع المدعى عليه بإقامة الحلف واليمين، وكذلك لا معنى أن يتبرع الحاكم بإحلاف المدعى عليه من دون التماس وطلب من المدعي. فلهذا قلنا لا يعتد ولا يؤخذ بتلك اليمين، وأعادها الحاكم إن التمس المدعي ذلك. يعني إذا رجع المدعي طلب والتمس اليمين من المدعى عليه، الحاكم يجب عليه أن يعيد تلك اليمين ويطلب من المدعى عليه أن يحلف مرة أخرى. لماذا؟ لأن قلنا هذا حق للمدعي، فإذا التمسه وطلبه يجب استجابة له. ثم المنكر، أما أن يحلف أو يرد أو ينكل. المنكر اللي ينكر دعوة المدعي وهو مدعى عليه، الإجابة اللي يقدمها أمام الدعوة، أما أنه ينكر ويحلف، يعني يقول هاي الدعوة اللي أقامها المدعي في حقي ليست حقيقة، وينكرها يجحدها ويرفضها ويقول أحلف على ذلك. هذا أولا، الوظيفة الأولى أنه يحلف، لأن وظيفة المنكر هو الحلف. اثنين، أو يرد. يعني شنو يرد؟ يعني المدعى عليه يقول أنا ما أحلف، وإن كانت وظيفة الحلف لكن أنا لا أريد أن أحلف، وأرد اليمين على المدعي، بل اجعل المدعي هو الذي يحلف. طبعا هذا كله في مورد أن المدعي ما عنده بينة، لأن إحنا متى يصار الأمر إلى حلف المدعى عليه؟ أحسنتم، مع عدم وجود البينة للمدعي. فلهذا المدعي ما عنده بينة ويجي يدعي دعوة على المدعى عليه، المدعى عليه يقول أنا ما أحلف، اجعلوه هو يحلف على إثبات دعوة. هذا يسموه الرد، يرد اليمين على المدعي. ثالثا، الوظيفة الثالثة للمدعى عليه اللي ينكر الدعوة، ينكل يعني يمتنع عن الحلف ويمتنع عن الرد، يمتنع عن كلاهما، لا هو يحلف ولا هو يرد اليمين على المدعي، هذا يسموه النكول. إذا صار عندنا ثلاث وظائف للمدعى عليه، أما يحلف يعني ينكر ويحلف، أو يرد اليمين على المدعي لكي يحلف المدعي على إثبات دعوة، أو ينكل بمعنى أنه يمتنع عن أداء اليمين وكذلك لا يرد اليمين على المدعي. الآن راح نأخذ هذه الوظائف الثلاث لنرى أحكامها. فإن حلف سقطت الدعوة، إذا المدعي ادعى دعوة وليس له بين على إثبات دعوة، والمدعى عليه أنكرها، ثم بعد إنكاره المدعي طالبه باليمين فحلف المدعى عليه المنكر، حلف قال والله إنه ليس لك حق في ذمتي. إذا حلف المنكر سقطت الدعوة، يعني انتهت، بعد لا مجال لأن المدعي يفتحها مرة أخرى. طيب لعله هذا المدعى عليه المنكر كاذب في نفس الأمر والواقع، نقول إذا كان كاذبا فأمره إلى الله تعالى، في الحياة الدنيا لا تبرأ ذمته من الحق في نفس الأمر والواقع قطعا لو كان كاذبا، فيجب عليه التخلص فيما بينه وبين ربه من حق المدعي، ولكن الدعوة تسقط حتى لو كان المدعي إلى حق في نفس الأمر والواقع والحقيقة عند المدعى عليه، لكن لأن المدعي طلب اليمين من المنكر فإذا حلف المنكر سقطت الدعوة بعد لا مجال لفتحها مرة أخرى، لأن القضاء قد وضع لفصل الخصومة والمنازعة. كان المفروض من المدعي إذا ما عنده بينة يثبت دعوة وأراد أن يثبت حقه لا يطلب اليمين من المنكر، إنما ينتظر لحين ما يتيسر له بينة أو إقرار يصدر من المدعى عليه حتى يثبت دعوة. فكان المفروض من نذاريد الدعوة مفتوحة وباقية وإلى تجديد المطالبة بحقه ما يطلب اليمين من المنكر، نعم، إنما يبقى إلى أن تتحصل له البينة. لكن من يطلب اليمين من المنكر والمنكر يحلف تسقط الدعوة حتى لو كان إلى حق على ذمة المدعى عليه. حد هتأتينا إن شاء الله إذا جاء لنا ببينة جديدة من بعد اليمين تقبل لو ما تقبل أكو تفصيل، نعم. فلهذا إذا يريد يبقي حق ثابت كون ما يطلب من المنكر أن يحلف، وإلا إذا حلف سقطت الدعوة. نعم، المدعي ما عنده بينة وقدم دعوة على المدعي عليه، المدعي عليه نكرها، المدعي إلى حق يطلب اليمين من المنكر، بس إذا طلب اليمين من المنكر سقطت دعوة، فبعد ما إلى مجال يفتح الدعوة مرة أخرى ويطالب بحقه حتى لو كان حقيقة له حق في ذمة المدعي عليه. نعم، يبقى هذا الشخص إذا إلى حق قلنا هذا أمره إلى الله ولا يجوز له أخذ حقوق الآخرين، لهذا ورد عندنا في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أقضي وأحكم بينكم حسب الظاهر، الشخص اللي يقدم بينة تثبت دعوة حتى لو نعم حسب الظاهر، والشخص اللي يحلف وينكر يعني يدفع الدعوة عن نفسه حسب الظاهر، لعله هذا الشخص المنكر كاذب هذا بينه وما بين الله، لكن يبقى حق الآخرين في ذمته، والنبي الأعظم يحذر من أكل حقوق الآخرين، يقول أي ما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا، قطعت يعني أخذ من مال، وقعت بين أيديهم أموال الآخرين، مثلا أخذها منه دين أو إعارة ووقعت بين أيديه ثم نكرها على صاحب الحق، يقول هذا الشخص اللي أخذ حقوق الآخرين كأنما وأخذ قطعة من مال الآخرين كأنما أخذ قطعة من النار، لأنه جاياك الحقوق الآخرين ظلما وغصبا. ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحل له مقاصاته، لو فرضنا أن المدعي يعلم بنفس الأمر والواقع وفي حقيقة الأمر أن له حق في ذمة المدعى عليه، وظفر المدعي يعني وقع بعض أموال المدعى عليه بيده بمال الغريم يعني مال المنكر، هل يجوز للمدعي أن يأخذ من أمواله في قبال الدين الذي له عليه أو في قبال الحق الذي له عليه من باب المقاصات؟ المقاصات تعني أخذ الغريم مقدار دينه من غريمه الممتنع عن دفعه عند التمكن من ماله، يعني المدعي يعلم بنفس الحقيقة أنه أنا أطلب أموال لأن أعطيته قرض دين أخذ أموالي إعارة ونكرها وما يرجعها إلي، بس الآن أمواله وقعت بإيدي أستطيع أخذ من أمواله بمقدار الدين اللي أطلب إياه من باب المقاصة بعد أن تمت الدعوة بيننا وسقطت بسبب حلف والمنكر. المصنف يقول لو ظفر أي وقع تمكن وحصل المدعي بعد ذلك يعني بعد يمين وحلف المنكر وسقوط الدعوة على مال الغريم يعني مال المنكر لم تحل له مقاصاته، يعني لم تحل للمدعي مقاصات المنكر حتى لو كان يعلم كذبه، حتى لو كان له حق ماذا في نفس الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأنه بعد سقوط الدعوة حكم القضاء بأنه لا حق له عليه ظاهرا، فلذلك بعد ما يجوز مخالفة القضاء وإيجاد الخصومة والمنازعة مرة أخرى بالأخذ من أمواله. نعم، إلا في فرض واحد أنه هو يكذب نفسه، راح تأتينا إن شاء الله أنه الحالف إذا أكذب نفسه يجوز يرجع يحل مطالبته بالدين ويحل أيضا مقاصاته. نعم، ولو عاود المطالبة، يعني الآن حلف المنكر وسقطت الدعوة، وإحنا قلنا المدعي بعد ما إلى حق يرجع يطالب بالدعوة، لكن المدعي رجع طالب قال أنا لي دين في ذمة زيد وزيد نكره وحلف كذب وما أعطاني. نعم، لو عاد المدعي للمطالبة مرة أخرى ورفع القضية عند القاضي أثم، يعني عليه أثم من جهة الحكم التكليفي. لماذا؟ لأن القضاء حكم بسقوط الدعوة، فمن ترجع أنت تخالف القضاء وتخالف الحكم التكليفي هذا إثم عليك، لأنه راح يفتح باب الخصومة والمنازعة مرة أخرى. هذا من ناحية الحكم التكليفي. من ناحية الحكم الوضعي من حيث الصحة وعدمها، هل دعواه الجديدة صحيحة ويفتحها القاضي أم لا؟ المصنف قال ولم تسمع دعواه، ما نسمع دعواه مرة أخرى، يعني يرجع يدعي مرة أخرى أنه لي دين في ذمة خالد وخالد نكره وحلف كذب وما أعطاني، نقول له هاي الدعوة ما تسمع مع عدم وجود البينة عندك. ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع. إذا جاب لنا بينة شهود عدول يشهدون إنه هذا الشيء اللي حلف عليه المنكر غير صحيح، والمنكر على ماذا حلف؟ حلف إنه لا دين له عليه، راح نجيب شهود عدول يثبتون إنه الدين ثابت على المدعى عليه اللي هو خالد اللي حلف ونكر الدين. حتى لو المدعي ظفر ببينة جديدة وحصل عليها، بعد ما إلى حق يرفعها مرة أخرى من جديد عدمن عند القاضي ولا تسمع. لماذا؟ لأن قلنا المدعي كان لك حق أنك ما تطالب المنكر بالحلف وتبقى الدعوة مفتوحة، وحتى من تظفر بالبينة الجديدة تأتي بها لإثبات دعواك. أما أنك تطلب الحلف منه هذا معناه أنك طلبت إسقاط الدعوة، فحتى لو ظفرت ببينة جديدة لا تسمع. نعم، لهذا قال ولو أقام يعني المدعي بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع، لأنه قلنا بعد سقوط الدعوة لا حق له، فلهذا لا تكون بينته هذه حجة له. هذا قول. وقيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين. عندنا قول لبعض فقهائنا، وهو قول للشيخ المفيد رحمه الله وابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة والقاضي ابن براج والحلبي. هؤلاء الفقهاء قالوا إذا جاء أقام المدعي ببينة بما حلف عليه المنكر يعمل بهذه البينة، ما لم يشترط المنكر عندما حلف إنه يسقط الحق بيمينه. يعني مرة المنكر يحلف فقط يحلف، بس ما يشرط علينا يقول أنا راح أحلف بس بعد ما تفرفون الدعوة علي. نعم، بحيث إنه يسقط حقك بيميني. إذا المنكر والمدعى عليه اشترط علينا هذا الشرط حسب قول هؤلاء الفقهاء، إذا اشترط سقوط الحق بنفس يمينه وإن المدعي بعد ما إلى حق يرفع الدعوة عليه ولا يأتي ببينة أخرى عليه، نعم بعد على رأي هؤلاء الفقهاء بعد ما نعمل بالبينة الجديدة لا تسمع من قبل المدعي. وأما إذا المنكر حلف بس ما شرط علينا سقوط حق المدعي بتجديد إقامة الدعوة عليه لو ظفر على بينة، هؤلاء الفقهاء يقولون تسمع البينة من جديد. نعم، يعمل بالبينة ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين. هذا قول ثاني في المسألة. وعدنا قول ثالث، وهو وقيل إن نسي بينته سمعت وإن أحلف. القول الثالث هو قول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، وهو أيضا قول للفقيه ابن إدريس الحلي رحمه الله في كتابه السرائر. هذا القول يقول إن المدعي إذا نسى بينته عند المرافعة ولم يعلم بها، مرة المدعي ينسى يحضر بينته لكن وينسى ويطلب اليمين من المنكر، ومرة أخرى المدعي ما يعلم أنه على بينة ثبت دعوة، لأن ما يعلم أنه أكو شهود عدول يعلمون بالقرض أو الدين. إذا نسى بينته عند المرافعة عند القاضي أو لم يعلم إن له بينة تثبت دعوة، والآن وهو طلب اليمين من المنكر والآن علم بالبينة، يعني أما تذكرها أو عرف أنه أكو شهود عدول كانوا حاضرين عندما دفع الدين والقرض للمدعى عليه يقدرون يثبتون دعوة، الآن علم به أنه أكو شهود يثبتون دعوة. على هذا القول الثالث يقول في حالة إذا نسى بينته أو لم يعلم بها سمعت بينته الجديدة، المدعي من يجيب لنا بينة جديدة نسمعها لأن كان معذور سابقا بسبب نسيانه أو عدم علمه، فلذلك نسمع البينة ما تجديد. وإن أحلف المنكر، يعني وإن كان هذا المدعي قد طلب الحلف واليمين من المنكر وسقطت الدعوة ومع ذلك يسمع، إذا صار عندنا ثلاث أقوال بالمسألة. القول الأول يقول إنه لو سقطت الدعوة فالمدعي لا تسمع بينته لو أحلف المنكر، والقول الثاني يقول نعمل بالبينة إذا ما اشترط المنكر سقوط حق المدعي باليمين، والقول الثالث يقول نعمل بالبينة إذا نسى المدعي بينته عند المرافعة أو لم يعلم بها وإن كان قد أحلف المنكر. بين هاي الأقوال الثلاثة ما هو رأي المصنف؟ المصنف يقول والأول هو المروي. الأول منه؟ إنه الأول كما قلنا لم تسمع مطلقا، نعم، وهو الأول هو المروي بل هو المعمول به عند معظم فقهائنا إنه لا تسمع دعوة المدعي بعد ذلك. أما قوله هو المروي أي هو الذي قد ورد في بعض الروايات، نقرأ لكم منها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام.
هذا
المروي، المصنف قال والأول هو المروي، من هو الأول؟ إنه لا تسمع دعوة المدعي مطلقا بعدما سقطت الدعوة، هو هذا الموجود يستفاد من الروايات. وقوله هو المروي يريد يشير المصنف إلى بعض الروايات، منها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف إن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوة له. الحديث يقول إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر، وهو صاحب الحق المدعي، إذا رضى بيمين المنكر لحقه واستحلفه والمنكر حلف إنه لا حق للمدعي قبلي اتجاهي فقد ذهبت اليمين بمن؟ ذهبت اليمين بمن؟ بحق المدعي، فعد فلا دعوة له. هذا شيدل أنه سقطت الدعوة، وبعد المدعي إذا قام بينه بما حلف عليه المنكر لا تسمع. نعم، هذا رواية. ورواية أخرى تسمى رواية خضر النخعي، نقرأها فقط من باب التبرك لأن هي مطلبها واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا. وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه. هذا الحديث يبين لنا الطريقة السليمة للمدعي، وهو أنه المدعي من يدعي دعوة على رجل أنه يطلب مال، وذاك ينكر يجحده، يجحده يعني ينكره. الإمام يقول المدعي إذا طلب الحلف منه بعد سقطت الدعوة وسقط حقه، إذا استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا منه. وإن تركه يعني ماذا؟ ما طلب من اليمين، تركه. فإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه، يعني متى ما يأتينا ببين ليثب الدعوة فله الحق في ذلك. لهذا احنا قلنا المدعي المفروض منه إذا يريد يثبت حقه يبقي الدعوة مفتوحة، ما يطلب اليمين من المنكر إلا أنه تظفر له بينة جديدة حتى ماذا يقدر يثبت حقه. أما إذا طلب الحلف واليمين من المنكر تسقط الدعوة، وبعد لا تسمع دعوة من جديد حتى لو أقامها من بعد يمين المنكر. نعم. لهذا قال والأول هو البروي. نعم. وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهد وبذل معه اليمين، وهنا أولى، يعني وكذا لا تسمع دعوى المدعي. لو أقام المدعي بعد إحلاف المنكر شاهدا وبذل معه اليمين، لأنه توجد بعض الموارد تثبت بالشاهد واليمين، ستأتينا إن شاء الله نذكرها تفاصيلها. من الموارد اللي تثبت بالشاهد واليمين الموارد للدعاوى المالية، مثلا شخص يدعي إن له عنده خالد دين بس ما عنده بينة يثبت دعوة، بس عنده شاهد واحد، هذا الشاهد الواحد يقدر يثبت الدين على خالد، لكن نطلب من المدعي أن يحلف معه، لأن حلفه يقوم مقام الشاهد الثاني. فالمدعي عنده شاهد راح يشهد له، بعد ما يشهد للشاهد القاضي والحاكم يقول له عندك شاهد آخر، يقول ما عندي، يقول له ابذل يمينك أنت احلف، المدعي احلف إن لك دين علي، وهذا حلفك ويمينك يقوم مقام الشاهد الثاني. هذا راح يأتينا يسموها من الموارد اللي تثبت بالشاهد واليمين، هي الموارد للدعاوى المالية، منها القروض الديون. نعم. فهنا لو سقطت الدعوة بعدما أن المدعي طلب اليمين من المنكر، وبعد ذلك تجددت عند المدعي شاهد واحد وراد يبذل يمينه معاه، هنا هم أيضا لا تسمع مثل البينة أم لا؟ المصنف يقول نعم لا تسمع، بل هنا أولى لا تسمع، من جهة أن اليمين والشاهد أضعف من البينة. إحنا البينة اللي هي أقوى لم نقبلها، وقلنا أنه تسقط دعواه ولا تسمع بينته من جديد بعد سقوط الدعوة، فهنا من باب أولى أنه لا تسمع، لأن الشاهد واليمين أضعف من البينة. إحنا بالشاهدين ما قبلنا، بالبينة، فمن باب أولى بالشاهد الواحد من قبله، فهنا أولى وأضعف أنه لا تسمع. أما لو أكذب الحالف نفسه، يعني الحالف المؤدي اليمين حلف وبعد ذلك قال أنا قال أمام الناس أو أمام بعض الأشخاص أنا كذبت في حلفي، هو له دين في ذمتي، هذا إكذاب الحالف لنفسه يعتبر إقرار على نفسه. فبالتالي لو قال المنكر بعد الحلف إني كذبت، بمعنى أنه أقر على نفسه بثبوت الدين في ذمته، فجاز مطالبته، يعني يجوز للمدعي أن يرجع ويطالبه بالحق لما أقر به. لماذا؟ لعموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم، فلذلك يجوز يلزم بإقراره واعترافه ويجدد الدعوة عليه. جازت مطالبته بأن يرفع الدعوة عند القاضي عليه، وحل مقاصاته، يعني وحل للمدعي لو وقعت أمواله بيده أن يأخذ من أمواله في قبال دينه من باب المقاصات، مما يجده له، يعني مما يعثر ويظفر له من مال يتمكن منه، مع امتناعه ورفضه عن التسليم. إذا امتنع هذا الشخص المدعى عليه اللي أقر على نفسه بالكذب ورفض من تسليم مقدار الدين إليه، لماذا؟ لأن من شروط المقاصات أنه الشخص ما يحق له يتصرف بأموال الآخرين ويأخذ في قبال دينه أو أمواله إلا بعد رفض وامتناع منه الشخص الذي له عليه الحق، إلا إذا امتنع الغريم عن تسليم الحق الذي عليه. وإن رد اليمين، الآن إحنا أخذنا الوظيفة الأولى، المدعى عليه ينكر، انتهينا منها. الآن راح نجي لوظيفة جديدة، إن المدعى عليه يرد اليمين على المدعي. يعني شو يقول المنكر المدعى عليه؟ يقول أنا ما أحلف، اجعل المدعي هو الذي يحلف لكي يثبت دعوة ما دام ليس له بينة. هذا يسموه الرد، المدعى عليه يرد اليمين على من؟ على المدعي. نعم، وإن رد يعني المدعى عليه اليمين على المدعي لزمه الحلف، يعني يلزم على المدعي أن يحلف إذا أراد إثبات حقه وتحصيله، ويريد يثبت دينه ويريد يحصل دينه لابد يحلف. ولو نكل سقطت دعوة، يعني لو رد المدعى عليه اليمين على المدعي والمدعي نكل، يعني شنو نكل؟ يعني امتنع، قال أنا أيضا ما أحلف. لو نكل المدعي عن اليمين ورفضه سقطت دعوة وبطلت، نعم، لأن بعد ما يوجد موجب لإثبات دعوة. ولو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد، الآن رح نجي للوظيفة الثالثة. الوظيفة الثالثة اللي قد تصدر من المدعى عليه هو منه؟ النكول. شنو معنى النكول؟ أنه المنكر اللي ينكر الدعوة يمتنع عن اليمين أو يمتنع عن رد اليمين على المدعي، هذا معنى النكول. وإن نكل يعني امتنع، المنكر امتنع عن ماذا؟ عن اليمين، بمعنى إنه لم يحلف ولم يرد، يعني لم يرد اليمين على المدعي. قال الحاكم إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا. الحالف في مورد نكول المنكر، نعم، يقول له احلف أو رد ماذا؟ أو رد اليمين، لأن هو المنكر لا يرضى بالحلف ولا يرضى برد اليمين. فماذا يقول له الحاكم؟ إن احلف إن حلفت أو ردت وإلا جعلتك ناكلا. شنو معنى ناكلا؟ يعني ممتنعا، وسوف أجري عليك حكم النكول. فالحاكم ينذره ثلاث مرات، يقول له احلف أو رد اليمين وإلا جعلتك ناكلا، ثلاث مرات ينذره الحاكم، نعم، ويكرر ذلك ثلاثا. لماذا يكرره ثلاثا؟ استظهارا لا فرضا، يعني استظهارا للنكول حتى يثبت عليه أنه ناكل، يعني حتى يعتبر ناكل، واستظهار للنكول. فإذا ليس التكرار ثلاث مرات واجب على القاضي، بل هو الاستظهار إصرار المنكر، فإن أصر قضى عليه بالنكول ويعتبره ناكلا ويحكم عليه بثبوت دعوى المدعي، ادعاء المدعي. لهذا يكرر ذلك ثلاثا، استظهارا للنكول ولا فرضا، يعني لا سبيل، لا على نحو الهجوم. فإن أصر، إذا المنكر أصر على النكول بعد ما أنذره الحاكم، قال احلف أو اردد اليمين وإلا جعلتك ناكلا وكررها ثلاثا، بقى المنكر مصر على النكول، قيل يقضى عليه بالنكول. هذا القول هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وقول لشيخنا المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، نعم، وقول للفقيه الديلمي في كتابه المراسم، والفقيه الحلبي في كتابه الكافي. هؤلاء الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا إذا بقى المنكر مصر على النكول يقضى عليه بالنكول، فيعتبره الحاكم ناكلا ويحكم عليه بثبوت دعوى المدعي في حقه. هذا قول. وقيل بل يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط. عندنا قول ثاني، هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، وهو قول للفقيه ابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة، والفقيه ابن إدريس في كتابه السرائر، وكذا هو قول للشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في كتابه مسالك الإفهام. هؤلاء الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا يرد اليمين على المدعي. إذا بقى المنكر مصر على النكول ماذا يفعل الحاكم؟ يرد اليمين على المدعي ويقول للمدعي احلف أنت لثبوت حقك، فإن حلفت ثبت حقك، وإن امتنعت أيضا أنت عن الحلف سقط حقك. لاحظوا أخوتي الفرق بين في مورد النكول. عندنا رأيين لفقهائنا في مورد النكول. الرأي الأول يقول مجرد نكوله نحكم عليه بالنكول ونثبت دعوى المدعي في حقه. القول الثاني يقول لا، مجرد النكول لا يثبت حق دعوى المدعي، لابد للحاكم أن يرد اليمين على المدعي، والمدعي إذا حلف ثبت دعوى، وإذا لم يحلف سقط حقه. هذا القول الثاني. قولين في مسألة النكول. المصنف ما هو رأي بين هذين القولين؟ قال والأول أظهر. المصنف يختار أن مجرد نكوله يثبت الحق عليه، يثبت دعوى المدعي في حقه، مجرد النكول يقضى عليه. واستشهد المصنف لذلك قال وهو المروي، هو أظهر وهو المروي. يقصد بالمروي أي هو المستفاد من الحديث النبوي المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أما البينة على المدعي واليمين على المنكر، نعم، هذا شيء منه يعبرون عن الفقهاء أنه هذا التفصيل قاطع للشركة. ما معنى التفصيل؟ لما الحديث النبوي فصل بين وظيفة المدعي وطلب منا البينة، وفصل بين وظيفة المنكر وطالب باليمين، هذا التفصيل يقطع الشركة. شو معنى يقطع الشركة؟ يعني يعطي لكل منهم وظيفة لا تصبح وظيفة للأخرى، فيعطي للمدعي حق الدعوة بالبينة يثبت دعوة، ويعطي للمنكر حق اليمين. فبعد لا معنى لرجوع اليمين بعد نكول المنكر رجوع اليمين على المدعي، لا معنى له. لماذا؟ لأنه المدعي مو من وظيفته إنه يحلف. هذا لا، هذا أصحاب القول الأول مو قالوا مجرد نكول المدعى عليه ثبت الدعوة عليه. هم استندوا علما لهذا الحديث النبوي المشهور البينة على من على المدعي واليمين على من أنكر. يقولون هذا الحديث النبوي حصل به تفصيل بين وظيفة المدعي ووظيفة المنكر. شنو معنى التفصيل؟ يعني أعطى وظيفة للمدعي أنه يقيم بينة، وأعطى وظيفة للمنكر ما هي؟ الحلف واليمين. هذا التفصيل قاطع للشركة. هاي قاعدة فقهية موجودة عند فقهائنا. شنو معنى قاطع للشركة؟ يعني كل من هو وظيفته ولا تتداخل الوظائف. فبعد لا معنى لأن نقول إن اليمين يرجع على المدعي، لأن المدعي مو وظيفته يحلف، وظيفته ماذا؟ يعطي دعوة ويثبتها بمن؟ بالبينة، هاي وظيفته. وإذا ما عنده بينة ينطالب اليمين من المنكر. إذا المنكر ما حلف الحاكم ينذره يقول له احلف أو اردد اليمين، وإلا إذا نكل بعد هذا يكفي في ثبوت الحق عليه، لأن التفصيل قاطع للشركة ولا معنى لرد اليمين مرة أخرى على اليمين على المدعي. نعم. طبعا هذا في غير مورد الرد. الرد دل الدليل عليه، لأنه مرات إحنا قلنا المنكر يرد اليمين يقول مو أنا أحلف أريد هو يحلف، هذا دل الدليل عليه أن المدعي لو حلف في مورد الرد يثبت دعوة، هذا دلت عليه الروايات. لكن ما عندنا رواية صريحة تقول في مورد النكول يرجع المنو يرجع اليمين، في مورد النكول يرجع اليمين على المدعي، ما عندنا. إنما اللي يستظهر حسب هذا الحديث على أن اعتبار التفصيل قاطع للشركة إنه مجرد النكول يثبت حق دعوى المدعي في حق. نعم. ولو بذل المنكر يمينه، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل.